ليس عليك بها يا أمام بإسلامك أنك لا تكون لبعدك. بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة: فيكسر الباب ويفتح؟ بينه وبينها باب، هل الباب يفتح ولا يكسر أو يكسر؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لن يغلق أبدا. هذا مصيبة، إنه يكسر، والكسر صعب، إذا كسر ما مهم. الإسلام إذا كان يفتح، إذا كان يفتح يمكن إغلاقه، لكن إذا كسر ما في شيء، كسر. ولهذا سأل عمر قال: هل يكسر بل يفتح أو يكسر؟ قال: بل لا بل يكسر. فقال عمر: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. فقال حذيفة: أجل تقريب، يعني إنه لا يغلق. قال: والله فهبنا أن نسأله من الباب، هبنا أن نسأل حذيفة من هو الباب. فقلنا للمسروق سل، لأن المسروق له صلة بحذيفة، سله فسأله، سأله المسروق من الباب، فقال عمر، الباب عمر، يعني أنه قتل عمر. إذا قتل عمر هذا موت عمر، إذا قتل عمر فتح الباب ستة، وهذا هو الواقع. لما قتل عمر، قتل أبو الوليد المجوسي طعنة في الصرة 6 طعنات، ثم تولى أمير المؤمنين عثمان، ثم في آخر حياته خرج عليه الثوار، تجمع السفهاء، وأثار عبد الله بن سبع اليهودي الحميري الفتنة، فجعل ينشر عيوب لأمير المؤمنين عثمان، تجمع معه السفهاء، فصاروا يقولون عثمان فعل كذا، يسمع عيوب ولا يسمع عيوب، خفض صوته بالتكبير، وأخذ الزكاة على الخيل، وأتم الصلاة في منى، وفعل يعددون خالف الشيخين، حتى تجمع هؤلاء السفهاء وأحاطوا ببيته وقتلوه. ثم فتحت أبواب الفتن، سلف الصحابة وبايع آخر الصحابة عثمان علي، وامتنع معاوية وأهل الشام، حتى انتشرت الفتن، صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الحروب والشبهات والشهوات. أما الفتنة التي تكون بين الرجل وبين أهله وبين جيرانه وأصحابه، من يكون يرتفع صوت أحد مع الآخر، يكونه يغضب، هذه تكفرها الصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصدقة. وهذا هو الشاهد الترجمة، أن الصدقة تكفر الخطيئة، هذه خطايا لكنها صغائر، تكفر بهذه الصدقات. نعم ايش ايش نعم تكفير الصغائر واشترط اجتناب الكبائر وفعل الفرائض. اذا فعل صار الفرائض وادى واجتناب الكبائر كفر الله الصغائر. نعم والصدقات ايضا هذه كذلك تكفرها زياده. نعم إذا في هذه ليست أموال، ففي أموال، الأموال لابد من دفعها، لكن هذه كلام يحصل بينها. نعم.
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
نعم. باب من صدق في الشرك ثم أسلم، يعني أن الله تعالى يحرز له صدقاتك في الشرك ويكون له أجرها. ذكر حديث حكيم قال: أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني تعبد من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر يعني لما أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. ظاهر الحديث أنه يحرزها بإسلامه وأنها تكون له، لكن لو تعالى الشرك ما نفعل، لكن لما أسلم كتب له أجرها. وفي دليل على أن الشرك لا يحبط الأعمال إلا إذا ما تصاحبه عليه، كما قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط الرب سبحانه لحبوط الأعمال الموت على الردة. فالكافر إذا أسلم وكذا المرتد إذا ارتد ثم تاب وأسلم أحرز أعماله الصالحة وبقيت له ثواب عليها فضلا من الله تعالى وإحسان، ولا يعيد الحج إذا تاب من شركه، بل يبقى له لما تاب. لو إنسان حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب وأسلم لا يعيد الحج، أحرز حجه بالإسلام، فلا يحبط إلا إذا مات على الكفر. وهذا هو الصواب. ذكر الشارح في هذا الصفحة التي بعدها قوله أسلمت على ما سلفت من خير،
قوله أسلمت على ما سلف من خير، قال مازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال حربي: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم.
نعم، هذا هو الصواب. نعم، كما قال مازري الحربي. نعم. وأما
من قال إن الكافر لا يثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام.
هذا كله ضعيف، الصواب الأول. ولهذا في تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه المحامل ضعيفة.
يعني هذا الأخير اللي قال اكتسبت طباعا جميلة وكذا وكذا. نعم.
والصواب ما قاله مازري والحربي في معنى الحديث، وهو دليل على أن ما فعله الكافر من حسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام، والله أعلم.
نعم.
باب أجر القادم إذا تصدق بأمر صاحبي غير مسلم.
إيش؟ هذا من باب المقابلة. مقابلة. نعم.
باب أجر القادم إذا تصدق بأمر صاحبي غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك.
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبي غير مفسد، يعني أنها له أجر كامل بهذا القيد، إذا تصدق ويكون بأمر صاحبه ويكون غير مفسد، أما إذا كان من غير إذن صاحبه فليس له أجر، ليس له تصدق وهو لم يأذن له. وكذلك إذا أفسد بهذا القيدين، يكون بأمر غير مفسد. ذكر حديث عائشة: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك. فكان لها أجرها لأنها أمرت به، أخرجته التي أخرجته وناولته الفقير وناولته وأعطته الخادم، ولزوجها الأجر بما كسب، وللخادم مثل ذلك، خادم المالك في الخزن. ثلاثة كلهم يجرون: صاحب المال لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي أمرت به، والخادم لأنه الذي يناوله المسكين. كل منهم أجر، كل لهم أجر. ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
نعم، أحد المتصدقين. هو المتصدق الأول صاحب المال، صاحب المال هو المتصدق الأول، وهو الخادم المتصدق الثاني، وروي أحد المتصدقين يعني واحد من جملة المتصدقين الكثيرين. الخازن مسلم أحد المتصدقين، لكن بهذه الصفات، يكون مسلم يخرج الكافر، كفلان يكفل، ولا بد أن يكون أمير، ولا بد أن ينفذ أمر صاحب المال وأن ينفذه كاملا ما ينقصه شيء موفرا، وأن تكون طيبة به نفسه. بهذه الصفات بهذه القيود يحصل له الأجر، ينفذ ما أمر به كاملا طيبة به نفسه. بعض الخازنين يؤذي الذي أمر له ولا يعطيه، يعطي بنفسه بل بماطلة وتباطؤ وتثاقل. إذا أمر الله صيده أعطاه قال تأتينا بعد أسبوع، وإذا جاء بعد أسبوع كان تأتينا بعد شهر، ولا جاء قال أنا مشغول قال دائم تأتي أنا مشغول ما لي هم إلا أنت، عندي أعمال شغل الأعمال مراكمة الآن. يؤذيه وهو مأمور له، ثم وبعضهم ينقص منه قال لا هذا كثير عليك أعطيك بعض هذا أنا ما حصل على الشروط. فلا بد من هذا القيود، يكون خائف مسلم، يكون امين، ينفذ جميع ما امر به ما ينقص منه شيء كاملا طيبه به نفسه من غير تباطؤ ولا تثاقل. اما اذا كان كافر فانه لا نيه له، بعض الناس يكون عنده حاجه كافر، الكافر لا نيه له، او يكون غير امين يكون خائف هذا معذور، او ينقص مما أمر له كذلك هذا غير خائن أيضا، نقص كتب له 100 كلمة كثيرة عليك 100 كثير 80 أعطيك 70 مثلا، هذا ما نفذ ما أمر به، أو يكون غير طيب من السر يعطيه بتبرد أنت أشغال سنة أنا بعطيك أنا خليك فارق عنا تبعد عنا، هذا معناها هذا مؤذي ليس طيبة بها نفسه، يؤذيه يتبرر متثاقل متبرر بوجهه كأنه يعطيه من جيبه من كيسه هو مأمور به. لابد من هذا الصفات، يكون أمين ويكون طيبة به نفسه حتى يحصل على النية يحتسب. نعم كافر نعم ينتفع به في الدنيا صحة في بدنه وماله
ما أبو أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت.
نعم الحمد لله على إحسان. إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة قصدها الإصلاح لها أجرها في إنفاقها وله يعني الزوج وله مثله بما اكتسب وللخازن مثل ذلك بمناولته الفقير له بما كسب رب المال ولها بما انفقت وللخادم بما ناول. هذا من فضل الله تعالى واحسانه. كل هؤلاء الثلاثه ماجورون. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك.
نعم كما سبق. لا
يلزم سواء التساوي.
نعم ولا ما يلزم التساوي، كل واحد له أجر ما يلزم التساوي، لكن كل واحد قسيم للآخر. نعم مشترك يعني قسيم، كل واحد قسيم للآخر، لكن معلوم أن رب المال الذي كسب أكثر والخادم يختلف، قد يكون الخادم أكثر أجر وقد يكون أقل، إذا أعطاه ناولة عند الباب أجر المكسب أكثر، لكن إذا أعطاه 5 ريالات وقال تمشي 30 كيلو تعطيها الفقراء هناك 30 كيلو، هذه لو استأجر تجد 10 ريال أو 20 ريال، مستند أجر الخادم أكثر في هذه الحالة. نعم.
باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مسرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
نعم، هذه الترجمة فيها وعد للمتصدق بأن الله ييسره لليسرى، ووعيد على البخيل بأن الله ييسره للعسرى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى تصدق وأنفق واتقى، اتقى الله عز وجل، وصدق بالحسنى كلمة التوحيد، فسيسره اليسرى، يسره الله للخيرات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره العسرى، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعطي منفقا خلفا. ذكر حديث أبي هريرة: ما من أمر يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا الذي ينفق في وجوه الخيرات، دعاء لأن الله سيخلف له. اللهم ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يمسك عن الواجبات، دعاء عليه بالتلف. فالدعاء للمسك عن الواجبات، قال بعضهم يعم الواجبات والمندوبات، ودعاؤهما كان حليم بالإجابة، لأنهما ملكان كريمان في أمر الله يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق بالخلف، الثاني يدعو للمسك بالتلف. هذا فيه التحليل من الإنسان والترغيب في الإنفاق. نعم.
باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان.
نعم، هذا الباب عقده مؤلف للمثل، مثل لضرب المتصدق والبخيل، والأمثال فيها فوائد عظيمة. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالمثل ينتقل فيه الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر الذهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمتصدق والبخيل برجلين عليهما جنتان، الأرجح جنتان جبتان يعني درع، كل الجنة هي الدرع، جنتان كما في حنظله وحديث أبي هريرة قال جنتان، وقيل جبتان، جنتان يعني الدرع. فالبخيل فالمنفق كلما أراد أن ينفق توسعت وسبغت على جلد حتى تخفي بنانه، حتى تخفي أصابعه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها كلما تتوسع، فيوسعها فلا تتسع. وذلك أن البخيل كلما أراد أن ينفق ضاق صدره وعجز ثم يمسك، والمنفق كلما أنفق اتسع صدره وصار ينفق براحة وطمأنينة نفس وانشراح صدر، حتى أنه يجد لذة للإنفاق، لذة عظيمة. وإذا لم ينفق ما يرتاح حتى ينفق، يأكل معه أحد حتى يتصدق. والصدقة لها شأن عظيم في إشراح الصدر. إذا الصدقة من فوائدها تشرح الصدر، ينشر صدر الإنسان منه. والبخيل يضيق صدره ولا يستطيع الإنفاق. والحديث هذا مر في الصباح في صحيح مسلم، وقلت لإخوانكم قصة ذكرها سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أن هناك بخيل جمع زكاته، كلما أراد أن يخرجها عجز، كلما أراد أن يخرجها عجز، ثم صاح الناس حتى جاء الناس إليه، قالوا ما لك؟ قال خذوا الزكاة هذه، خذوها عنه، عجزت عن فتحها، عجزت كل ما أردت فتحها ما استطعت، خذوها عنه، فأخذوها ووزعوها على الفقراء. فالفقير صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، عنده ضيق يكون عنده ضيق صدر ولا يستطيع، بخلاف الغني فإنه يكون عنده شرح صدر، سماحة، ضيق نفس، ولا يرتاح حتى ينفق. نعم.
باب صدقة الكسب والتجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله إن الله غني حميد.
يعني في فضل صدقة الكسب والتجارة، يتكسب الإنسان الحرفة، سباكة أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو حراثة أو تجارة، إذا أنفق فله الأجر. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. نعم. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب لأنه معلوم. نعم.
باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة.
نعم. قولوا باب على كل مسلم صدقة، كلمة على تشعر بالوجوب، وهذا يفيد أنه ينبغي الإنسان أن يتصدق. وفي أن الصدقة أنواع مرتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، يعني يكسب ويتصدق. والصحابة رضي الله عنهم كانوا لما حثهم النبي على الصدقة وليس عندهم شيء، صار الواحد منهم حامل، يشتغل حمال، يحمل المتاع ويعطي هذا كذا ويعطي هذا درهم على درهمين، ثم يتصدقون. على كل مسلم صدقة. قالوا يا ربي من لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يشتغل، ما يكون عاطل، بعض الناس كسلان، يشتغل بناء، يشتغل حداد، دهان، سباك، كهربائي، مبلط، جزار، حراز، حراث، يشتغل بالساعات، يشتغل، يعمل، فلا تكون كسلان، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، المحتاج الشديد. قال فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، أقل شيء يمسك عن الشر، فإن صدرة منك على نفسك. نعم.
باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطي شاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هاتي قد بلغت محلها.
نعم. هذا الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كم يعطى من الزكاة والصدقة، وأنه قد يعطى شاة وليس هناك حد محدد. وذكر فيه حديث ابن عطية بعث إلى نسيبة الأنصارية وهي مولاة شاة، يعني صدق بها عليه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها في صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاك قد بلغت محلها، يعني أنه المتصدقة بالصدقة على نسيبة هي عليها صدقة، لكن لما وصلت إلى نسيبة وتملكتها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، بلغت محلها. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو كانت ما تصدق عليه به. وفي دليل على أن الغني إذا تصدق على الفقير دفع إليه مثلا تمر أو كذا أو زكاة ثم دعاه إلى وليمة جاز له الأكل منه، لأنها بلغت محلها وصارت من ماله. تصدق عليه التمر ولا كذا صدقة ثم صار عنده وليمة وجمع الناس وأنت منهم وأكلت من هذا التمر لأنها بلغت محلها، تغيرت حالها. ولذلك نسيبة تصدق عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكن لما وصلت من نسيبة وتملكتها أهدف النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها فصارت هدية. فدل على أنه وليس هناك قدر محدد فيما يعطى من الزكاة والصدقة. نعم.
باب الزكاة الورق. حدثنا عبد الله بن
سلو طرح يقف على هذا الشيء. قرأت أولا قال زين بن غير
حديث
الشرح قال زين بن منير السطر الثاني من الشرح
قال زين بن منير عطف الصدقة على الزكاة عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها. وحدث مفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، وهو محكي عن أبي حنيفة. قال محمد
قدر يعطى ما في حد، بعضهم يقول يعطى قدر نصاب ما في تحليل الصواب انه لا يحتاج الى قدر نصاب، يعطي ما في الصواب لو اقل من الصواب. نعم. وحنيفه يقول لابد يعطى كره ان يدفع الى شخص واحد قدر النصاب. نعم.
وقال محمد بن حسن لا باس به انتهى. وقال غيره لفظ الصدقه يعم الفرض والنفل والزكاه كذلك، لكنها لا تطلق غالبا الا على المفروض دون التطوع فهي اخص من الصدقه من هذا الوجه. ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل. وقد تكرر في الحديث لفظ الصدقة على المفروضة، ولكن الأغلب التفرقة، والله أعلم.
نعم. ومنه حديث معاذ فعلمه أن الله أن الصدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تسمى صدقة وهي زكاة. بارك وفق الله جميعا وفق الصلاة.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم رجل أحسن إلى بعض أقارب فأذوه وأساء إليه فقال لهم اتقوا الله فإني لم أقصر معكم يريد الدفاع عن نفسه فجزاكم الله خيرا.
إذا كان مظلوم ويريد أن يدفع عنه لا بس، مهما حصل لعثمان رضي الله عنه لما حصره الثوار وظلموه اطلع على الناس وقال أسألكم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتري بئر رومة ويكون دله كثيرا يسمى له جنة فشريته من مالي؟ قالوا نعم. هل سألكم هل نجهز جيش العسرة بثلاثين بعيرة أكتابها وحلابها؟ قالوا نعم. يريد الدفاع عن نفسه، إذا كان من باب الدفاع عن نفسه لا بأس. نعم. أما يكون يمن لا ينبغي أن يمن عليه. نعم. نعم.
يقول ما الجمع بين ما ورد من كون الثياب تكون حسنة بينما ورد من أن ترك اللباس تواضعا له فيه فضل؟
هذا جاء في الحديث البدالة من الإيمان، وجاء في الحديث الآخر إن الله يحب إذا نعم العبد أن يرى أثر نعمته. هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يلبس ثياب يعني سمية جميلة مثل غيره، ولا يلبس ثياب مرقعة ومخرقة وقد يسعى الله عليه، لأن هذا معنى كان شكاية لربه، كانه يشكر من رآه يتصدق عليه وكانه يشكر ربه. لكن إذا تواضع في بعض الأحيان ترك الثياب الجميلة من باب التواضع وكسر النفس، بعض الأحيان من باب التواضع وكسر النفس فهذا مطلوب في بعض الأحيان، وهذا هو مع قول البذالة من الإيمان. البذالة هي التواضع في اللباس وكسر النفس بعض الأحيان، لكن الأغلب يكون عليه كغيره يرى أثر النعمة عليه ويعلم أنه قد أنعم الله عليه. نعم.
يقول هل يجيب الإنسان من أقام الصلاة؟
كيف؟
يعني يردد ما الله أكبر الله أكبر.
إيه. هذا في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يجيب لأنه أذان ثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أذان ثاني، ومنهم قال لا يجيب، والأفضل أنه يجيب. نعم.
هل ورد نهي عن الحديث في أمور الدنيا في المسجد؟
إيش؟ الحديث عن أمور الدنيا؟
نعم.
نعم مكروه، مكروه. أما البيع والشراء والإنسان الضالة هذا محرم، لكن كلام في حديث الدنيا مكروه، لكن قد يعفى عن شيء قليل. نعم.
ورجل دعته امرأة ذات منصب، هل يشمل امرأة دعاها رجل؟
نعم يشمل، قلنا هذا إنه خاص عام للرجال والنساء. المرأة إذا دعاها رجل من الوصف الرجل فقد يخاف الله لها بفضل. نعم.
ما حكم سفر المرأة مع رجل أجنبي معه أخته وأولاده وخادمته؟
لا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم، ولا يكفي أن تسافر مع النساء قطعًا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة تسافر إلا مع ذي محرم. ولما قال النبي ذلك قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك سفرت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الحج مع امرأتك، أمرها يترك الغزو والجهاد ويكون مع امرأة محرما لها، يدل على العناية بالمحرم لا بد منه. نعم.
هل يجوز أن نقدم تابع على صحابي في الأفضلية بقولهم أن عمر بن العزيز خامس الخلفاء مقدم على معاوية؟
الصحابة أفضل الناس، ولا يمكن أن يلحقهم من بعدهم، لكن قد تكون هناك فضيلة خاصة لبعض التابعين، مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينه يأخذ لك القابض على الجمر له أجر 50. قالوا: منا ومنكم؟ قال: منكم. تجدون على الخير عون ولا تجدون عين. هذه فضيلة خاصة في هذا الشيء، في الصبر على التحمل، صبر على الدين. لكن الصحابة لهم مزايا عظيمة لا يلحقهم من بعدهم، زي الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرهم للدين، ومشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. هذه مزايا لا يلحقهم بعدهم أبدا إلى يوم القيامة. وهذا مع قول المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، منقبة قد يكون وحده منقبة لا تقضي، لا تقضي على المناقب العامة، مثل ما جاء في الحديث أن إبراهيم أول ما يكسى يوم القيامة، هذه منقبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، مثل ما جاء في حديث موسى الذي قال: إن الناس يصحقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ من بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبري أم جزي بصعقك يا ذكر. هذه منقبة لموسى، لكن المنقبة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة قاعدة. نعم.
هل يشرع استقبال قبلة؟
إذا كان لبعض التابعين قول يكون في العبادة أو له مثلا أو في الحديث أو في الحديث، هذه فضيلة، لكن الصحابة لها فضائل أخرى ما يصل إليها. نعم.
هل يشرع استقبال قبلة في أصابع القدمين حال القيام أم أن ذلك خاص بالسجود؟
القيام
الوقوف يعني.
نعم. أي نعم تكون كذا. بعض الناس إذا وقف تكون رجل جهة اليمين وجهة جهة الشمال، جهة الشمال جهة الجنوب، مستقبل القبلة معتدل. نعم.
ما حكم الشرع في التأمين على السيارات الأجرة الليموزين؟
التأمين الفتوى على أنه لا يجوز التأمين لما فيه من الغرض. أفتى بهذا سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في كتاب السعودية وقبلها من العلماء، فتوى على أن التأمين فيه غرض، فلا يجوز. نعم. سواء على السيارات أو على النفس أو على شيء من الممتلكات أو غيره. نعم. لما فيه من الغرض وأكمال الله. قد تؤمن على السيارة ثم تدفع أول قسط ثم يحصل عليها حادث فتدفع لك الشركة ألوف وأنت ما دفعت إلا قسط واحد، وقد تستمر السيارة تسلم وتجلس 5 سنوات تدفع أقساط ولا يحصل عليها شيء، وهم من الذي يحل لهم هذه الأموال يأكلونها؟ نعم.
ما حكم الكوبونات التي تجمع ثم يحصل على جائزة منها؟
إيش الكوبونات؟ كوبونات؟ نعم. سابقة
أسئلة أو أحيانا كوبونات سحب مباشرة بدون أسئلة، يشترى بضاعة يعطيها المحاسب، قال فإذا جمعتها وضعتها في الصندوق أو أجبت على الأسئلة وضعتها في الصندوق يتم السحب بعد ذلك لك جائزة.
ولا لابد من الشراء؟
لابد، بعضهم يشتري بعضهم يشتري في الشراء.
لا ما يصل، لكن في الشراء ما يصل ولو بريال واحد، مثل بعضهم يشتري جريدة، يشتري جريدة حساب، الجريدة بريال، لكن إذا اشترى آلاف الجرائد طلع آلاف مؤلفة، يعطونه السيارة بخمسين ألف وستين ألف ومربحه آلاف مؤلفة ثم الجريدة. هذا لك المال بالبعض ما يصح. أما إذا كنت تحل أسئلة بدون تدفع شيء ولا قرش هذا لا بأس، تحل أسئلة ولا شيء لا بأس، لكن ما تدفع ولا شيء. أما إذا كنت تدفع ولو هذا لا ما يصح، أو تشتري شيء هذا من لك المال بالبعض من القمار. نعم 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 إيه؟ كذلك ما يصلح هذا، في كلام لأهل العلم، إذا كان الشيء يقابل، إذا كان السلعة تقابل الزيادة فهذا قد يعفى عنه، المقصود أنه ما يصلح يكون مع هذا واحد. نعم نعم لا يشتري هذا الدراهم يشترى به، تشتري بدراهم وسلعة بدراهم. نعم نعم ما يشتري، لا يشتري إلا يشتري سلعة بدراهم. نعم نعم يحتاج إلى تعمل، يحتاج إلى تعمل. نعم نعم.
يقول هناك بعض محطات البنزين تشتري منها خروط بمبلغ 250 ريال وتزود بالبنزين ب 300 ريال.
تشتري منها ايش؟
تشتري منها كروت بمبلغ 250 ريال مثلا وتتزود بالبنزين ب 300 ريال، هل هذا جائز؟
تشتري كروت؟
تشتري دفعة واحدة ب 250 ما كروت، لكن تاخذ تقريبا 300 ريال
زيادة. وش المقصود من هذا؟ لكن المقصود يحبسونك على ما تشتري من ما تأخذ إلا من عند المحطة هذا. نعم هذا لا ما يصلح، لأن هذا فيه جلب للزبائن وفيه كونهم يتجمعون على المحطة ويحصل ازدحام، ينبغي ترك هذا. نعم.
يقول ما ضابط الإفساد في مال الزوج؟
يعني تنفق مفسدة، يعني شيء ماله يعني ما يستفاد منه، الإفساد ما يعد يطيع العرف ما يعد إفسادا، ما يعتبر إفساد يعد إفسادا لا فائدة منه، هذا هو الإفساد يرجع إلى العرف. نعم.
كيف الجمع بين قولكم في جواز استخدام بجواز استخدام لباس الكفار وما أثر عن عمر بالنهي عن زي الأعاجم؟
ما في منافاة، إذا كنت تلبس زيهم هذا لا بأس، لكن ما يرد من بلاد الكفار لا بأس أن يلبسه الإنسان، ما صنعوه النبي لبس جبة ضيقة وهي جاءت من الشام وكانت بلاد الكفار في زمانه لم تفتح إلا بعد ذلك، اللي يرد من بلاد الكفار يستعمل، لكن كونك تلمسه على الزي الذي يستعمله الكفار هذا هو لا تشبه، لكن كون ثوب يصنعه الكفار، سيارة يصنعه الكفار لا بأس، لكن كونك تزين بتزيهم في اللباس أو في الطريقة التي هم عليها وخاصة بهم هذا هو التشبه الممنوع. نعم.
كم عدد ستاتات الإمام المستحبة وما الستة المختلف فيها؟
إيش استجد الإمام
السكتات؟
نعم في الجهرية يعني
عمنا صلاة
الجهرية فيها سكتات، سكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، سكتة لطيفة فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة، سكتة لطيفة حتى يرتد إليه نفسه ويفصل القراءة عن التكبير. فضلنا نقول أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر، وصل القراءة بالتكبير، لا في سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين، سكتة لطيفة حتى يرتد إليك نفسك وتفصل القراءة عن التكبير ثم تقول الله أكبر. هذا يلاحظ بعض الأئمة إذا كان معه عجلة أو في صلاة التراويح أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر، ترك السكتة. أما السكتة الثالثة مختلف فيها بعد قراءة الفاتحة فيها كلام لأهل العلم، إن سكت فالحمد لله وإلا بسكت فلا حرج. نعم.
يقول ما حكم زواج المسيار وما هو قول سماحة الشيخ باز فيه رحمه الله؟
زواج المسيار، زواج المسيار لا يعرف أنه يتزوج زواج بمهر وشاهد عدل وولي ورضا، لكنها المرأة تسقط عنها القصد فلا تطلب منه ليلة معينة متى ما أتى، يأتي في الأسبوع مرة أو كذا لأنها مشغولة أو لأنها مدرسة أو لأنها مشغولة بوالديها، هذا حق لها، لكن أسقطت حقها فلا بأس. سودة رضي الله عنها لما أحست بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها لما كبرت سنها وهبت ليلتها لعائشة، وقالت وأمرت طلبة النبي أن يبقيها تريد أن تبقى تكون من نسائه، وقد كبر سنها وليس لها حاجة، فإذا أسقطت المرأة شيئا من حقها فلا بأس. هذا هو إذا كان هذا المراد زوج النسيان، لا بأس إذا أسقطت حقها فالحق لها لا يعدوها، وهذا ما في إشكال ما دام أنه زواج بمهر و ولي وشاهد العدل ورضا الزوجة ولا فيه محذور، إلا على أسقط شيئا من حقوقها فلا بأس، لا بأس به ولا أحد يمنع من هذا، الحق لها لا يعدوها. نعم لأنه يجب أن ينبغي أبان كهل، لا ينبغي لا نكاح السفاح لا يشوه الزنا، فصل ما بين النكاح والسفاح الإعلان، ينبغي أن يعلن، ولهذا يقول العلماء يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، ينبغي أن يعلن، هو أقل شيء الشاهدان، الشاهدان أعلن لها، إذا كان هناك نكاح سر ما في شاهد نص يجب الإعلان، إعلانه وإظهاره حتى يكون فاصل بينه وبين السفاح، فإذا كان هذا هو الطلب هذا لا إشكال فيه. نعم، وإذا كان لك شيء آخر ينبغي أن يبين. نعم،
هل يشترط الجمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما بالوقت؟
نعم، لا يفصل بينهما، قال يفصل بينهما بشيء إلا شيء خفيف، وضوء خفيف أو ما أشبه ذلك، ومثل حط الرحل، ولا يفصل بينهما يصلي ركعتين تطوع، لا ما يفصل بينهما. نعم،
يقول رأيت شخصا مستقيما في مدرسة، وكان خارج المدرسة شاب يرفع على صوت الموسيقى، وكان ذلك وقت الصلاة،
يرفع نعم
موسيقى، وكان ذلك وقت إقامة الصلاة، فدعا عليه نعم هذا الأخ، وفعلا بعد فترة أصيب في حادث ذلك الشاب ولا زال في غيبوبة، فما حكم ذلك؟
ما ينبغي الدعاء عليه، ينبغي الدعاء له، إنما يدعى على إذا اشتد أذاه، الأصل لا يدعى المعين، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا أهلي ولا أولادكم، عسى الله يصادف ساعة إجابة، أو كما جاء في الحديث ينبغي الإنسان يدعى عليه. ولما عصى الدوس قال يا رسول ادعوا عليها، عصى الدوس وامتنعت من الإتيان إلى الإسلام وهم كفار، قالوا هلك الدوس، قال هاجر، فقال اللهم اهدي الدوس وما أتي بهم، فجاءوا مسلمين، تاب الله عليهم وجاءوا مسلمين، لا ينبغي الإنسان أن يدعو، بل ينبغي أن يدعو له. نعم، أما ما أصاب خلق الله القدر.
الدعاء على المتبرجة إذا رفضت الحجاب أو التستر،
لا ولا أحسن الدعاء له، ما ينبغي الدعاء معين، يدعى له بالهداية. نعم،
السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول هل يجوز الأب أن يسدد دين ابنه من الزكاة؟
لا، الصواب أنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يدفع زكاته إلى فرع ولا أصل، الأصول الفرع، وفق الله جميعا فرع. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الترجمة معقودة لي لحكم زكاة الورق، والورق هو الفضة. ذكر فيه المؤلف رحمه الله أقل النصاب، النصاب الإبل والفضة والحبوب والثمار. ذكر فيه الحديث حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث فيه بيان النصاب، نصاب الزكاة من الإبل ومن الفضة ومن الحبوب والثمار. أما زكاة، أما نصاب زكاة الإبل فهو خمس ذود، يعني من الإبل أقل نصاب خمس، أربع من الإبل ليس فيها زكاة. وأما نصاب الفضة فهو خمس أواق، جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون نصاب 200 درهم، وضابطها 140 مثقالا من الفضة. وأما نصاب الحبوب والثمار فهي خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع أربع حفنات ملء كفي الرجل المتوسط، أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين، ليست بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، أربع حفنات، كل حفنة مد أربعة أمداد، هذا هو الصاع النبوي. ويشترط في الإبل وكذا البقر والغنم أن تكون سائمة، كما في الحديث الآخر في سائمتها، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول من البر، ترعى حشائش، فإن كانت تعلف نصف الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، إلا تكون معدة للبيع والتجارة ففي قيمتها زكاة العروض. فالإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول من البر وبلغت نصابا ففيها الزكاة، فإن لم تبلغ النصاب أو كانت تعلف فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدت للتجارة فتزكى زكاة العروض، إذا كان يعلفها لكن معدها للبيع والشراء والتكسب ففيها زكاة العروض. وفي دليل على أن هذا أقل النصاب في الإبل وفي الفضة وفي الحبوب والثمار، أقل النصاب في الإبل خمس من الإبل، أربع ليس فيها زكاة، أقل النصاب من الفضة خمس أواق، يعني والأوقية 40 درهم 200 درهم، وأقل من ذلك ليس فيه زكاة. وأقل النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق، وهي 300 صاع، يعني الوسط 60 صاع، 300 صاع بالصاع النبوي. نعم.
باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة، أكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي قرصها وسخابها ولم يقص الذهب والفضة من العروض.
نعم، هذه الترجمة معقودة لي لبيان وجوب الزكاة في العرض مفرد، وجمع عروض التجارة، والعرض بإسكان الراء ما عدا النقدين، ما عدا النقدين يقال له عرض. فيقال المال ينقسم، المال نوعان: نقد وعرض. النقد الذهب والفضة هو ما يقوم مقامه، والعرض ما سوى النقدين من الأمتعة والأقمشة والمعدات والسيارات والبيوت والأراضي والإبل والبقر والغنم، كل هذه تسمى عروض تجارة إذا عدها للبيع، تسمى عرض، ويقابلها النقد. فالمال نوعان: نقد وعرض. باب العرض في الزكاة، يعني وجوب الزكاة في عروض التجارة يعني فيما عدا النقدين الذهب والفضة. المؤلف رحمه الله اختار في هذه التجارة في هذه الترجمة ما مذهب الأحناف وخالف الجمهور في هذا، واستدل في الآثار والأحاديث. جمهور العلماء يرون أنه أن الزكاة تخرج بأحد النقدين بالذهب والفضة، إذا كان عندك أراضي أعددتها للبيع أو سيارات أو أقمشة أو طعام أو أمتعة ما تخرج الزكاة منها، وإنما تخرجها من الذهب والفضة، تقدرها كم تساوي. مثلا عندك مثلا أقمشة لما حال عليه الحول قدرتها فجاءت 100,000، تخرج الزكاة 2,500 من الدراهم ولا تخرجها من الأقمشة. وكذلك لك عندك طعام تقدر تخرج الزكاة من الذهب والفضة وما يقوم مقامها ولا تخرجها من نفس الطعام. هذا مذهب الجمهور. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن تخرجها من نفس العرض، تخرجها من نفس الطعام، تخرجها من نفس الأقمشة. وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله في الترجمة، وهذا مذهب الأحناف. لكن إذا كان المصلحة للفقير هذه، يعني إذا كان المصلحة للفقير تخرجها من نفس العروض، تخرجها من نفس العروض. واستدل رحمه الله بهذه الآثار. استدل أولا بأثر طاووس، فقال طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني، قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه، اختلف في سماعه من معاذ، والأقرب سماعه لأنه كبرت سنه، أو أنه روى عن ثقات عنه. والبخاري رحمه الله إذا ذكر المعلق وجزم به أثر بصيغة الجزم يدل على أنه ثابت عنده، والمعلق الأثر إذا أثر بصيغة الجزم فهو ثابت إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك ينظر. وطاووس بكيسان اليماني التابعي الجليل في خلاف في سماعه من معاذ، قيل سمع منه لأن كبرت سنه، وقيل إنه لم يسمع عنه وإنما روى عن ثقات عنه. قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قاضيا ومعلما، إلى اليمن قاضيا ومعلما، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فهو أخرج مكان الشعير والذرة، أخرج عرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة يعني في الزكاة، مكان الشعير والذرة. الجمهور يرون أنه لا يخرج مكان الشعير والذرة إلا من الذهب والفضة هما يقوم مقامه. هنا معاذ قال ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة يعني الزكاة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فإذا كان المصلحة أنفع للفقير أن يعطى من الزكاة من نفس المال، يعطى طعام أو لباس أو أقمشة لباس، بأن مثلا كان الفقير مثلا محتاج إلى هذا الشيء، أو أنه إذا أعطي النقود يضيعها، فإنه يعطى منها، هذا على اختيار البخاري، يعطى الزكاة منها. هذا اختيار البخاري رحمه الله والجمهور، اختيار البخاري والأحناف خلاف الجمهور. الجمهور لا يرون هذا، لا يرون يخرج الزكاة إلا من النقد من النقود. واستدل بأثر طاووس، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قول في سبيل الله العموم يشمل صدقة الفريضة، احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، وهذا في يوم العيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وخطب الناس خطبة العيد، أتى إلى النساء ووعوهن، ثم قال تصدقنا ولو من حليكن. وجه الاستدلال يقول المؤلف: فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فدخلت في العموم. صدقنا من أي شيء؟ من الحلي، من الحلي. فجاءت المرأة تخرج الصدقة، والصدقة تشمل صدقة الفريضة وهي الزكاة، وصدقة التطوع. فهو عار، قال فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، الخرص الحلقة في الأذن، والسخاب القلادة في الحلق، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال المؤلف: هذا دليل على أنه لا بأس أن تخرج الزكاة من غير النقدين. فهذا النساء صدقنا من السخاب والخرص، وليست نقد، ليست ذهب يعني نقود، وإنما هي حلي. كما أن معاذ قال لأهل اليمن: إيثوني بعرض خميص أو لبيس في الزكاة، وكان الذهب والفضة. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو ساتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
هذا قطعة من الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، أن الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه بين الصدقة التي أمر الله بها رسوله، قال: ومن بلغت عنده صدقته، ومن بلغت صدقته يعني زكاته بنت مخاض وليست عنده، بنت المخاض هي التي تم لها سنة، فإذا بلغ عنده من الإبل 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، الإبل سمت مخاض لأن أمها حامل. فإذا كانت ليست عنده وعنده بنت لبون وهي أكبر منها، بنت لبون هي التي لها سنتان، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق الفرق، صدق العامل يعطيه الفرق، الفرق بين بنت مخاض لها سنة وبنت لبون لها سنتان. إذا كان وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، لكن عنده بنت لبون أكبر منها بسنة، تؤخذ منه ويعطى الفرق. ولهذا قال: يعطيه المصدق 20 درهما أو ساتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. المؤلف رحمه الله البخاري استدل بذلك على جواز إخراج الزكاة من غير النقدين من العروض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تؤخذ بنت اللبون عن بنت المخاض مع أعطاء الفرق. فلما أجاز أن تؤخذ بنت اللبون عن بنت المخاض دل على أنه لا بأس أن تؤخذ الزكاة من عروض التجارة منها ولو لم تكن من النقدين. نعم نعم. لا، الأصل هو هذا يرجع إلى المصدق إذا قدرت من الأصل أن تأخذ بنت مخاض. نعم نعم. هو إذا عدت الصدقة العامل تصرف فيها، العامل تصرف فيها يبيعها. نعم.
حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه.
نعم.
فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
نعم. وهذا حديث ابن عباس في صلاة العيد، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة ثم خطب بعد الصلاة، صلاة العيد تكون أولا ثم الخطبة بعدها، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلا ناسر ثوبة فوعظهن. وهذه السنة للخطيب، صلى العيد في الصحراء قريبا من البلد، يصلي ثم يخطب الناس ثم يوجه الخطبة إلى النساء، إذا كنا لم يسمعنا يأتيهن ويخصهن بالموعظة، لكن الآن في مكبرات الصوت تسمع النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ورأى أن النساء ما سمعنا الخطبة فأتى إليهن بعد أن خطب الرجال بخطبة، أتى إلى النساء وعظهن. ومعه بلال ناشر ثوبة، يعني بسط ثوبة، فوعظهن وعظ النساء وأمرهن أن يتصدقن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه يعني القرط، وإلى حلقها القلادة تلقيها في ثوبة. فهذه الصدقة تشمل صدقة الفريضة وصدقة التطوع. ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعنا الزكاة من الحلي لا من النقدين، فدل على أنه لا بأس أن تخرج الزكاة من غير النقدين. فالمؤلف رحمه الله استدل بهذه الحديث الترجمة على جواز أخذ العروض في الزكاة، وهو مذهب الأحناف، واختاره المصنف مع مخالفة للأحناف كثيرا. المصنف يخالف الأحناف كثيرا ويرد عليه، لكن وافقهم في هذا لوضوح الأدلة في الدلالة. فيخرج العرض للمصلحة، يخرج العرض، وهذا قول وجيه. إذا أخرج عروض الزكاة إذا كانت المصلحة للفقير أن يعطى من غير الذهب والفضة، من غير النقدين، فيعطى، هذا يرجع المصلحة. مثال ذلك لو كان الفقير إذا أعطي نقودا يضيعها، ففي هذا الحالة يعطيه طعاما أو ملابس، يشتري له طعام أو ملابس. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والأحناف. إذا كان الفقير مثلا إذا أعطي دراهم ضيعها، ففي هذه الحالة ينظر ما هو بصع الفقير ويشتري به طعام، ينظر ما يحتاج في بيته طعام ولباس ويعطى. أما جمهور العلماء فإنه لا يجوز، قالوا لا يجوز إخراج العروض في الزكاة مطلقا. الزكاة تقدر قيمتها وتخرجها من النقود. هذا الذي ذهب إلى جمهور العلماء، والمؤلف خالفهم، صار مع الأحناف في هذا واستدل بهذه الأدلة. وقول وجيه، لكن بشرط يكون مصلحة لهذا، لأن بعض الناس قد لا يقدر المصلحة. بعض الناس يشتري مثلا ملابس أو يشتري طعام للفقير وبيته ما فيه طعام وفيه ما هو محتاج، قد يكون محتاج إلى نقود، يحتاج إلى النقود يشتري بها حوائج تخصه، يشتري بها شيء يتعلق بأولاده، ما يتعلق بحوائج المدارس وما أشبهها. المقصود إن هذا يرجع إلى المصلحة، إذا كانت المصلحة للفقير أن يعطى من العروض يعطى من العروض، وإلا فإنه يعطى من النقود كما هو قول جمهور العلماء. نعم.
باب لا يجمع بين،
يعني لابد أن تكون المصلحة ظاهرة. مثال ذلك أيضا كان يكون الوقت مثل مجدب تجب عليه الزكاة من الإبل، فإذا أخذها من الإبل شاة، فخمس من الإبل وجبت فيها شاة، فإذا أخذ شاة هلكت عند الفقير، يعني الوقت مجدب. أو يكون العامل في الزكاة غير مأمون عليها، إذا أخذها من بهيمة الأنعام يضيعها ويقول مثلا إنها تلفة، بخلاف المال والنقد فإنه معروف وثابت فلا يمكن إخفاءه ولا ضياعه. ففي هذه الحالة لا بأس، مثلا لا يعطى الشاة مثلا، وإنما يعطى مال، يعطى نقد، ليكون لأنه معروف وثابت فلا يمكن إخفاءه، بخلاف الشاة فإنه يضيعه، قد يقول ماتت أو كذا أو ضاعت. نعم، فهذا يرجع إلى المصلحة. نعم، على حسب المصلحة مثل ما سبق، كان المصلحة تقتضي هذا، إذا كان الصدق غير مأمون أو الوقت وقت جد حيث أنه إذا أعطاها هلكت، أو أنه غير مأمون يضيعها يعطى النقود، النقود معروفة ما يضيعها. نعم.
فريق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم، هذه الترجمة معقودة على لفظ الحديث: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الزكاة. والمؤلف لو قيد المؤلف بهذا كان أولى على لفظ الحديث كما هي عادته: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا القيد موجود في الحديث، وعادة المؤلف يقيدها، لو قيد الترجمة لكان أولى: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ذكر في حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق، كأن يكون كأن يكون جماعة في البرية عندهم عدد من الأغنام، وهذه الأغنام تجتمع في المراح وفي الشرب، تجتمع في المسرح واحد والمبيت والحوض والفحم كلها مسرح واحد، تسرح سوا وتبيت سوا، مبيتها واحد والحوض واحد والفحل واحد، وهي 120 شاة متفرقة، واحد له 40، واحد له 40، واحد له 3. فإذا جاء صاحب العامل عن الصدقة جمعوها، وإذا ذهب فرقوها. إذا فرقوها معلوم أن 40 شاة نصابها، أن نصاب الغنم 40 شاة، فلو فرقوها صار عليهم 3 شاة، كل واحد عليه 40 شاة، هذا شاة وهذا شاة وهذا شاة. فإذا جاء عامل الصدقة جمعوها، جمعوا 120 حتى ما يحصل إلا شاة واحدة، لأن نصاب الغنم 40 فيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاة ثانية، فهؤلاء 3، كل واحد عنده 40، كل واحد عليه شاة 3 شاة. فإذا جاء مزكي جمعوها خشية الزكاة، جمعوها، جمعوا 40 و40 جمعوها كأنها كأنها لواحد، فلا يأخذ العام إلا شاة واحدة، فإذا ذهب فرقوها كل واحد 40. هذا جمع بين متفرق خشية الزكاة، لا يجمع بين متفرق، وكذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كان يكون مثلا في الخليطين خليطان 40 شاة، كل واحد له 20، كل واحد له 20، وهي مجتمعة، لكن إذا جاء هي مجتمعة، لكن إذا جاء العام فرقوها، كل واحد جاء 20 في جهة و20 في جهة، ما فيها زكاة 20. فإذا ذهب جمعوها، هذا ليس لهم أن يفرقوها خشية الزكاة، بل يجمعوها وتأخذ منها شعار. فلا يجمع بين المتفرق خشية الزكاة، ولا يفرق بين المجتمع خشية الزكاة. فالصورة الأولى جمع بين المتفرق، كل 3 كل واحد له 40 شاة، كل واحد فيها شاة، فإذا جاء العامل جمعوها كلها حتى لا يجب فيها إلا زكاة، جمعوها خشية الزكاة، هذا ممنوع، كل واحد عليها أن يدفع زكاة. ولا يفرق بين المجتمع كما لو كان 2 لكل واحد منهما 20 شاة، أو 4 كل واحد له 10 شاة، 4 مجتمعة، إذا جاء العامل فرقوها، كل 10 صارت في مكان، وإذا ذهب جمعوها، ليس لهم ذلك، فليجمعوها ويؤخذ منها شاة، ويكون كل واحد عليه 4 شاة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والصدقة زكاة فريضة. نعم.
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس بن عطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لها لهذا أربعون شاه ولهذا أربعون شاه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم. قول: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطين المالين المختلطين أو الثلاث الأموال المختلطة. فإذا أخذ الزكاة من مال أحد الخليطين يرجع المأخوذ فيه على خليطه بنصيبه بالسوية والإنصاف. هذا معنى قوله ما كان من الخليطين حينما ترجعان بينهما. الخليطين يعني الرجلان أو الشخصان اللذان خلط أموالهما، كل واحد هذا له 20 وهذا له 20، خلطوها سواء كانوا شركاء أو غير شركاء. فإذا أخذت الزكاة من مال أحد الخليطين رجع المأخوذ منه على خليطه بنصيبه بالسوية. السوية يعني بالإنصاف. مثال ذلك: لو كان لأحد الخليطين 10 شياه والآخر فله نشاه، جمعوها فوجبت فيها الزكاة. فإذا أخذت الشاة من مال صاحب العشر رجع على شريكه بثلاث أرباع الشاة، وإذا أخذت من مال صاحب 30 رجع على شريكه بربع الشاة. فالسلطة لها تأتي. أنت لك 10 شياه وهذا له 30، مجموعة فيها شاة، جاء العامل وأخذ من صاحب 30 الشاة، يرجع إلى صاحب 10 شياه بربع شاة لأنه له 10. وإذا أخذه من مال من له 10 شياه تفوت الشاة منه، يرجع إلى صاحب 30 3/4 الشاة. هذا معنى قوله ما كان من خليطين فإنه يتراجعان بينهما بالسوية، يعني بالعدل والإنصاف. يرجع أحد الشريكين أو الخليطين إلى صاحبه بالسوية إذا أخذت الزكاة من ماله، فإنه يرجع إليه بالسوية حسب النسبة. فكان هذا له 10 وهذا له 30، وأخذت مال من له 30 يرجع إلى صاحب 10 ربع شاة. وإذا أخذت مال من له 10 سياه يرجع صاحب 30 صاحب 10 إلى صاحب 30 3/4 الشاة لأن له 30. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهم، يعني ما يجمع عن المال حشتا إسقاط الزكاة. وقال سفيان: لا تجب إلى الزكاة، سفيان الثوري، حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وهذا مذهب مالك رحمه الله، أنه لا يجب على الخليطين الزكاة إلا أن يتم لكل واحد 40. وذهب جمهور العلماء وأهل الحديث أنه إذا بلغت ماشية الخليطين النصاب وجب فيهما الزكاة، والخليط لا يلزم أن يكون شريكا، خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه يقول يلزم أن يكون الخليط شريك، ما يلزم. مالك رحمه الله يرى أنه لا يجب على الخليطين الزكاة إلا أن يتم لكل واحد 40. ومذهب الجمهور أنه إذا بلغت ماشية الخليطين النصاب وجب الزكاة ولو لم تبلغ 40، ولو كان أحدهما له 10 والآخر 30، أو أحدهما له 20 والآخر 20. أما مالك فقال لا تجب الزكاة حتى يكون لكل واحد 40 تبلغ النصاب. ثم ذكر حديث أبي بكر: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. نعم. يجمعها الزكاة، يجمعها في الزكاة. الشخص الواحد يجمعها. نعم، ولو كان على الصحيح. نعم. أما الذي على إذا كانت مفرقة وهما أشخاص متعددين لا يجمعون. أما إذا كان شخص واحد أو أموال متفرقة يجمعها في الزكاة. نعم.
باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد. فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
لن يترك
يعني
لن ينقصك.
فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
يعني لن ينقصك أنت وبعملك شيئا. والمراد بالبحار القرى. المراد بالبحار القرى. والمراد بالبحر القرية. لأن جزيرة العرب ليس فيها بحار. والمعنى اعمل من وراء القرى فإن الله لن ينقصك من أعمالك شيئا. هذا الحديث الذي سعيد فيه أن عربية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فقال ويحك إن شأنها شديد هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ هذا هو الشاهد أن الإبل فيها الزكاة صدقتها يعني زكاتها. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار من وراء القرى ولا يضرك لأن فإن الله لا ينقصك من أعمالك شيئا. والمراد أنه لا تجب الهجرة عليك واعمل في أي مكان أنت. المراد أنه لا تجب الهجرة عليك واعمل في أي مكان أنت فالله لا ينقصك من أعمالك شيئا. وهذا محمول على ما إذا كان في مكان يقدر على إظهار دينه. محمول على ما إذا كان في مكان يقدر على إظهار دينه. فإن كان لا يستطيع إظهار دينه أو يؤذى ويفتن وجبت عليه الهجرة. إلا إذا كان طالب علم داعية يؤثر على الناس فلا يجب. كحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة. فالهجرة من بلد يظهر فيها الكفر وتحكم غير شرع الله ولا يستطيع الإنسان إظهار دينه يجب على الإنسان الهجرة مع القدر. أما الهجرة من البلد الذي يظهر فيها البدع والمعاصي مستحبة. الهجرة من البلد الذي تكثر فيه المعاصي وتظهر المعاصي مستحبة وقيل واجبة والصواب أنها مستحبة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد السفر واجبة مع القدرة. فإن لم يقدر فهو معدوم. كما يستطيع معدوم لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه الوعيد الشديد على من أقام في بلاد الكفار والمهاجر وأنهم مرتكبوا الكبيرة متوعد بالنار. ثم استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. العاجز معذور. فإن لم يهاجر مع قدرته فهو مرتكب الكبيرة وعليه الوعيد الشديد في هذه الآية. ولما ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مسلم عملا أو يزاير المشركين. ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى ناراهما. هذا فيه الوعيد الشديد على من أقام في بلد الشرك إلا إذا كان إظهار دينه أو كان داعية يؤثر فلا بأس. إلا العاجز فإنه معلوم حذره الله. والشاهد من الحديث قوله هل لك من إبل تؤدي صدقتها. البخاري رحمه الله دقيق يذكر الحديث أحيانا في المكان الذي لا يظن الإنسان أنه فيه. من يظن أن هذا الحديث في صدقة الإبل هو في الهجرة عن الله عزيزه. ومع ذلك أثاب في زكاة الإبل. باب زكاة الإبل من قول فهل لك من إبل تؤدي صدقتها. لكن الحديث إنما هو في الهجرة. نعم.
باب من بلغت صدقه ما بلغت عنده صدقه بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني تمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضه الصدقه التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة فعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة فعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فمن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين.
نعم. باب من بلغت عنده الصدقة بنت مخاض وهي التي لها سنة وليست عنده, يعني ماذا يعمل؟ الذي بلغت عنده صدقة مخاض ليست موجودة في الحديث, لكن المؤلف يريد استنباط الحكم لها. ذكر فيه حديث أنس في كتابة أبي بكر له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله فيها, قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. اللي بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة, جدعة لها 4 سنين لكن ليست عنده حقة لها 3 سنين, ماذا يعمل؟ تقبل منه الحقة ولكن يدفع الفرق, تقبل منه الحقة والفرق يجعل معه شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. وذلك أن في ذلك الوقت الشاتين تعادل كل شات تعادل 10 دراهم, فالأقرب الآن أنه تقدر قيمة الشاتين الآن, ما يدفع 20 درهم ما تسوي شيء الآن. الشاتين كل شات الآن 500 ريال أو 700 ريال, لكن في ذلك الوقت في زمن النبوة كانت الشاة تعادل 10 دراهم, ولهذا يدفع شاتين أو يدفع 20 درهما. الآن يدفع شاتين أو ما يعادلها أو قيمة, هذا الأقرب والله أنا تقدر قيمة الشاتين فيدفعها أو يدفع الشاتين. هذا الذي وجبت عليه الجدعة وهي لها 4 سنين وليس عنده جدعة لكن عنده حق لها 3 سنين, تقبل منه ويدفع الفرق, والفرق يعطي شاتين المصدق أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة, والحقة لها 3 سنين وليست عنده الحقة وعنده الجدعة 4 سنين, فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق الفرق في العكس, مصدق العامل يعني تخفيف الصاد العامل, وقيل بتشديدها هو صاحب المال لكن الأقرب الأول. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه جدعة ويعطيه المصدق من العامل 20 درهما أو شاكل يدفع لها الفرق. ومن بلغت عنده صدقة الحقة لها 3 سنين وليست عنده إلا بنت لبون, بنت لبون لها 2 سنين فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه الفرق, يعطي العامل الفرق ويعطي شاتين أو 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وهي التي لها 2 سنين وعنده حقة أكبر منها لها 3 سنين فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق الفرق, المصدق هو الذي يعطيه 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وهي التي لها 2 سنين وليست عنده وعنده بنت مخاض وهي التي لها 1 سنة أقل منها فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها الفرق وهي 20 درهما أو شاتين. طيب الترجمة الآن, باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده, هل فيه هنا من بلغت عنده صدقة مخاض وليست عنده؟ ما في حديث. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يستنبط الحكم, يعني من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده مثلا بنت لبون أكبر منها فإنه يدفعها ويعطى الفرق, يعطيه مصدق الفرق شاتين أو 20 درهم كما دل عليه الحديث. نعم. وكذلك لا, إذا بلغت عنده صدقة بنت مخاض وعندها مثلا حقة وهي اللي أكبر منها ب2 سنين يكون الفرق 40 درهما أو 4 شيئة, لكن إذا كانت بينها وبينها يعني درجة واحدة بنت مخاض, بلغت عنده بنت مخاض وليس عندها لكن عنده بنت لبون أكبر منها ب1 سنة يدفعها ويعطيه مصدق الفرق شاتين أو 20 درهم. نعم. ها؟ لا مو في العمود. نعم مثله, يقول مثله لأن مثله مثل ما سبق يعني في الحديث كل من عنده سن وعنده سن أكبر يعطي مصدق الفرق، وإن كان عنده سن أصغر سنة فهو الذي يدفع الفرق، والفرق شاتين أو 20 درهم. من بلغت عنده سن معين وليست عنده السن، عنده سن أقل بسنة يدفع الفرق، وإن كان عنده أكبر بسنة يعطى الفرق. الفرق بين الجدعة وبين الحق، وجب عليه حقه لا 3 سنين، وليس عنده لبث لبون لها سنتان، يعطيها مصدق الفرق، يعطي هو الفرق إذا كان عنده لبث لبون، والفرق 2 أو 20 درهم. فإن كان بالعكس وجب عليه بنت لبون وعنده حقها أكبر من السنة يأخذها المصدق، والمصدق يعطيه الفرق 20 درهما أو 2. نعم.
باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
مخاض بنت مخاض.
ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 200 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
نعم. هذا حديث عظيم ينبغي حفظه، وهو أصل في زكاة الإبل والغنم والأوقاص التي بينها. الأوقاص يعني ما بين مثلا 5 من الإبل فيها شاة إلى 10 فيها شاتان، الأوقاف 7 و8 و9 ما فيها إلا شاة، 5 فيها شاة، 6 شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة إلى 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ما بين 5 إلى 10 يسمى أوقاف وقص. كذلك أيضا في 24 من الإبل بنت مخاض إلى 36 يسمى وقص. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي حفظه، لأنه أصل في زكاة الإبل والغنم والأوقاف التي بينها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله زكاة البقر، لأن حديثها ليس على شرطه، جاء في السنن أنه يجب في الإبل في 30 من البقر، في 30 من البقر تبيعنا وتبيعة، وفي 40 مسنة، فإذا كان عنده 30 من البقر فإن فيها زكاة تبيع وتبيع، والذي له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وإلا في له سنتان أنثى، تبيع وتبيع يعني ذكر أو أنثى، في 30 فيها تبيع وتبيع، وإذا بلغت 40 فهي مسنة أنثى لها سنتان. المؤلف ما ذكر زكاة البقر لأنه ليس على شرطه، شرط قوي يشترط أن الالتقاء بين الراوي أو الروعات ولا مرة. أما المسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة، ولهذا مخرج مسلم حديثا مخرج البخاري يشرط أقوى وأمثل. هذا الحديث فيه بيان زكاة الإبل والغنم والأوقاص الذي بينها، ولهذا أنس حدث ثمامة بالكتاب الذي كتبه أبو بكر لما وجهه إلى البحرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيه افتتاح الكتاب بالبسملة، افتتحه بالبسملة، ينبغي إذا كتب كتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم واقتدام بالكتاب العزيز. هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة الزكاة فريضة، ولذلك سماها فريضة، فالزكاة تسمى صدقة والتطوع تسمى صدقة، لكن هذه المراد بها الزكاة، لذلك قال فريضة، فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة بخلاف صدقة التطوع فليست فريضة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطيها، من سئل الزكاة من قبل ولاة الأمور على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطيها، السؤال يطلب منها أكثر من الزكاة فلا يعطيها. الله ما وجب مثل عنده أربع من الإبل وجاءك أن أعطي الزكاة، ما في زكاة أربع. والمراد بها الزكاة هنا في الإبل والبقر والغنم لا بد أن تكون سائمة، شرط شرطين، الشرط الأول تكون سائمة، والشرط الثاني أن يمضي عليها حول تمام الحول. إيش معنى سائمة؟ معنى سائمة ترعى من البر أكثر الحول، أغلب الحول ترعى من الحشيش من البر، هذه تسمى سائمة. أما إذا كانت تعلف أكثر الحول أو نصف الحول فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة، فتكون فيها زكاة التجارة، زكاة العروض. لكن مراد هنا في الحديث السائمة، والذي سماها السائمة، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول. فمن سئلها على من المسلمين على وجهها فليعطيها.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.